بسم الله الرحمن الرحيم. قال: تعريف العلم. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. هذا الكلام طبعا تكمل إلى ما سبق بيانه، وهو أنه قال أن الإنسان تحصل له علوم بسبب الحواس. لا شك أن الحاسة إنما هي وسيلة. يعني الآن بالنسبة إلى العينين، العينين إنما هما وسيلة لنقل الصور، لكن نقل الصور شيء والاحتفاظ بالصورة شيء ثاني. لأن نحن نتكلم فيما سبق وقلنا أن الإنسان يكتسب علوم بسبب الحواس. طبعا اكتساب العلوم يعني أن هناك شيء يبقى عنده، لكن الحواس إنما هي وسائل لنقل هذه الصور بالنسبة إلى المرئيات، أو نقل مثلا الأشياء، الأصوات بالنسبة إلى المسموعات، أو الروائح بالنسبة إلى المذوقات، فهي تنقل إليك هذه الأشياء. لكن هذا ليس معناه أنك اكتسبت علما، لأنه لو كان الإنسان ليس لديه قابلية لاكتساب العلوم لكان مثل المرآة تماما. المرآة تنقضع فيها الصورة، بمجرد أننا نبعد الجسم ذهبت الصورة منها. كذلك الإنسان ممكن أنه تصل إليه الصورة عبر العينين، لكن بمجرد أنه يبتعد الجسم زالت الصورة ولم يكتسب علما. يقول: لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقل، قوة عاقلة، وهذه القوة العاقلة من فوائدها الاحتفاظ بصور الأشياء، الاحتفاظ بالأصوات، الاحتفاظ بالروائح وغير ذلك. فلما تشم رائحة تدرك أن هذه الرائحة سبق أن شممتها. فلما كان مثلا نوع من الطيب تشمه تقول: هذا الطيب مثلا مسك، أو هذا كذا من الأنواع الطيب، والسبب في ذلك الذي جعلك تعرف هذا النوع من الطيب ما هو؟ هو أن هناك صورة قد انطبعت في ذهنك لهذا الطيب. وعلى هذا الأساس يقول أن الذهن فيه خاصية الانطباع. يقول: قد الإنسان لا يتخيل أنه الذهن كيف تنطبع فيه الأشياء. يقول: لو أنك نظرت إلى جسم ودققت فيه النظر ثم أغمضت عينيك ووجهت نفسك إلى هذا الجسم الذي الآن أنت لا ترى، فستجد في مخيلتك صورة لهذا الجسم. كذلك لو أنك سمعت دقات الساعة وهي تدق، ثم إما أغلقت الساعة أو أوقفت الساعة عن الدق أو أغلقت أذنيك، فإنك ستجد أن أصوات الساعة لا تزال تدق في الذهن. وما ذلك إلا لأن هذه الأشياء انطبعت في ذهنك. غاية الأمر أن هذا الانطباع يستمر، لكن مو انطباع كانطباع ما هو في مثلا شريط التسجيل. فإن الانطباع الذي في شريط التسجيل هناك مثلا دقات الساعة تسمع لها دقا مستمرا، أما بالنسبة إلى الذهن، الذهن حصل عنده حالة، هذه الحالة تسمى إدراك، لا أن الدق لا يزال في الذهن مستمر، ليس هكذا. لأن الصورة لا تزال موجودة في مخيلتك وأمامك أمامك أينما ذهبت فالصورة أمامك، لا ليست هكذا، وإنما حصل عندك إدراك. هذا الإدراك يعني مثل ما نعبر بالضبط الآن لما نأتي، طبعا الأجهزة الحديثة كثير من الأشياء وضحتها إلينا الآن، مثلا لما نأتي إلى المسجل، لما نأتي إلى المسجل وننظر في الشريط لا نجد كلاما، وإنما المسجل جعل في الشريط أشياء، هذه الأشياء هو يفسرها بعد ذلك بالصورة التي يخرج الدق ونفس الصوت مرة ثانية. كذلك الآن مثلا هذا الشريط تصوير، مثلا شريط الفيديو مثلا، فإنك لا تجد الصورة مرسومة على الشريط، وإنما الجهاز بعد ذلك يفسرها، فالجهاز أدركها، يدركها بنوع من الإدراك. كذلك أنت تدركها بنوع من الإدراك لما ترى الشخص، تنطبع هذه الصورة التي رأيتها في الإدراك الذي في ذهنك، هذا الإدراك تجده مطابقا فتعلم أن هذا هو نفس الشخص الذي رأيته منذ مدة والذي كانت بينك وبينه نوع معرفة. فلذلك يقول أن تعريف العلم هو انطباع صورة الشيء عند العقل أو في الذهن، هذا تعريف العلم. قال وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، كما قلنا أن الحواس إنما هي وسائط في نقل الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات، يعني كيف تحصل؟ تحصل بواسطة الحواس. طبعا قربنا بعض الشيء وقلنا أنه من طريق الحواس، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، يعني بكل حواسك أن توجه الحواس إلى هذا الشيء، وإن كنت الآن لا تنظر إليه فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه، تنظر إلى هذا الشيء كأنه أمامك وتبصره. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحو الدقات، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك. لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، جميع المدركات في جميع المراتب إنما هي بالانطباع، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. طبعا هنا لا يخفى أن ليس المراد بالصورة هو الشكل الخارجي، فإن الصوت لا صورة له، كذلك الرائحة لا صورة لها، اللمس، الآن لما أنت لمست هذا الشيء فوجدته مثلا خشنا هذا لا صورة له. المراد بالصورة أعم من الشكل، يعني إدراك الشيء، لما أدركت الشيء هذا النوع من الإدراك نحن عبرنا عنه صورة للشيء، يعني كما أن الصورة تحكي الشيء تدل عليه، لما أجد الصورة أقول هذا فلان، كذلك يحصل عند العقل حالة، هذه الحالة ترشد إلى الرائحة، هذه الحالة ترشد إلى الصوت، بمجرد أن تسمع الصوت تقول صوت فلان، لأنه انقضى عندك شيء، هذا الشيء يحكي صوت فلان، يدل على صوت فلان، يرشد إلى صوت فلان، يعني صوت فلان صار مخزون عندك لكن ليس له صورة معينة. مخزون عندك بكيفية من الكيفيات. ما هي هذه الكيفية؟ نحن لا نعلم بها، لأن الآن المخ فيه تجاويف وفيه تلافيف. هذه التجاويف قد طبعت عليها الأشياء، كما الآن المعلومات تطبع في مثلا قرص الكمبيوتر مثلا أو في الشريط، لكن بكيفية قد هذه نعلمها مثلا كما يقولون في الشريط عبارة عن هناك ذرات مغناطيسية، هذه الذرات المغناطيسية عندما تسجل تتفرق بتفرق معين، يأتي المسجل فيفسر هذه التفرق ويخرجه على شكل صوت. كذلك مثلا في شريط الفيديو تتفرق بكيفيات معينة، هذه الجهاز يترجمها إلى ألوان فترى صورة. كذلك بالنسبة إلى العقل، هناك شيء إدراك معين مترجم عند العقل بترجمة معينة عبر عنها بصورة، وإلا ليس له شكل. وإلا نحن الآن ندرك مثلا نقول الله ربنا، حكمنا بأن الله رب وعبدنا الله لأننا ندرك معنى الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق الرازق الكذا الكذا من الصفات، لكن ليس لله صورة، لأن الله ليس بجسم حتى تكون له صورة ونتخيله بأذهاننا. ثم يقول أن العلم بعد أن عرفناه وفهمناه، يقول العلم ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وتصديق. طبعا هو الشيخ رحمه الله أطال في الأمثلة لتوضيح الفكرة، وإلا هي الفكرة واضحة وسهلة. نقول أن التصور هو إدراك الشيء. الآن لما مثلا أنا أعرف زيد، لما عرفت زيد صارت في ذهني صورة إلى زيد، لما أنظر إلى شيء وأعرفه صارت عندي صورة، هذا يسمى التصور المجرد. كما مثل يقول الآن لما ترسم مثلثا، هذا المثلث وتنظر إليه صورة المثلث تنطبع في ذهنك، هذا نقول تصورت المثلث، يعني انطبعت صورته في ذهنك، هذا يسمى تصور مجرد. ثم مثلا أجعل خط وأجعل فوقه خط، طبعا تحدث زاويتان قائمتان، يحصل عندي تصور إلى الزاويتين القائمتين وإلى الخطين، تصور مجرد، يعني إدراك أدركهما وأتعقلهما، هذا يسمى تصور. ثم أقول أن زوايا المثلث كم تساوي؟ هل تساوي الزاويتين القائمتين؟ لا أدري، لكن يحصل عندي نسبة التساوي، يمكن تساوي، لكن هل أنا جازم بها؟ لم أجزم بها الآن، هذا يسمى تصور. ثم أبرهن برهان هندسي وأثبت أن زوايا المثلث الثلاث تساوي زاويتين قائمتين، يعني 180 درجة كما يقولون. لما أبرهن ذلك هذا برهان تام وصحيح. هنا عندي أقول زوايا المثلث تساوي مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، لكن هذا تصورت نسبة التساوي، لكن في جسم حصل عندي قطع، هذا القطع التصور مع القطع نسميه تصديق. أما الآن لما أنا أنظر إلى أي شيء أمامي تصورته أدركته، لكن هل أنا جازم؟ ما في جزم. هذا مثلا أقول مسجل، فهمت مسجل، لكن هل في جزم؟ لا، أدركت معنى مسجل. واحد يقول لك هل تعرف زيد؟ لما يقول زيد ترتسم في ذهنك صورة، هل يحصل لديك جزم؟ لا مورد للجزم هنا، وإنما هنا أنا أتصور زيد وأتخيل زيد، ليس لدي جزم في المسألة ولا عدم جزم، تصور محض. الآن لما أنظر إلى القلم أرى قلم، هل فيه جزم؟ أدركت القلم وفهمت القلم. نعم، إذا خلينا الجملة جملة خبرية، هذا قلم في نسبة، هنا في جزم. هل أنت متأكد وجازم أن هذا قلم؟ نعم جازم أن هذا قلم، هناك جزم. النسبة لا تكون، الجزم لا يكون إلا في النسب. الله ربي، أنت جازم بأن الله ربك؟ نعم جازم، لأن في نسبة. لكن لما أقول لك الله، هل في جزم الله؟ كشيء أنا أتصوره لكن لا جزم هنا. لما أقول لك زوايا المثلث، أنت أخطر في ذهنك ثلاث زوايا، لكن هل هناك جزم؟ ليس فيه جزم. لكن لما أقول زوايا المثلث ثلاث، هل أنت جازم بينك؟ تقول نعم جازم، لأن هناك نسبة. فيقول حاصل الذي يقوله أن التصور، التصديق يتعلق بالنسب، لذلك النسب هي في حكم نحكم على شيء. إذا شيء هناك فيه حكم يتعلق به التصديق والجزم، وإذا كان لا، ليس نسبة، أحد شيئين، أحد عدة أشياء، إما مفرد أتصور معنى قلم، أتصور القلم، هذا تصور مجرد، أو يكون نسبة، نسبة في خبر لكن ما فيه جزم. زوايا المثلث، هل تساوي قائمتين؟ أتصور نسبة التساوي لكن إلى الآن لم أجزم، لأنني لم أبرهن على ذلك ببرهان. وأيضا نسبة الإنشاء، لما أقول لك اقرأ الكتاب، لم أو أقول لك اقرأ، نسبت القراءة إليك، لكن هذا نسبة إنشائية مو إخبار، أنا أريد منك أن تحقق القراءة. هل فيه جزم؟ لا جزم فيها، في الإنشاءات ما في جزم. واحد يقول لي أنا أقول لي اقرأ الكتاب، يقول لي هل أنت متأكد؟ يقول أي تأكد، أنا أطلب منك، متأكد من ماذا؟ نعم، هل أنت متأكد من أنك تطلب مني؟ صارت فيه نسبة، أنا أطلب منك. لاحظوا نسبنا الطلب إلى نفسي، لما صارت نسبة خبرية إخبار صار فيه جزم. قال إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له، هي هذه الصورة للمثلث، هي علمك بهذا المثلث، علمت أنه مثلث، رسمت مثلث فعلمت أنه مثلث، أرسم مربع علمت بالمربع، ويسمى هذا العلم بالتصور، وهو تصور مجرد. إيش معنى مجرد؟ قال لا يستتبع جزما واعتقادا، ليس فيه جزم، فقط خالي، تصور خالي. فإن التصديق، تصديق فيه تصور لكن مع جزم. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهي ثلاث زوايا، وهي أيضا من التصور المجرد، فهمت أن هناك ثلاث زوايا. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه، ورسمت فوقه يعني خطا عموديا مقاطعا له، طبعا يعني مو مقاطع بحيث تصير أربع زوايا، خط ثم خط عمودي ينتهي إلى الخط الأفقي، تحدث زاويتان قائمتان، زاوية عن يمين الخط العمودي والزاوية الثانية عن يساره، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي هذه الصور من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين، زاويتين قائمتين ومجموع زوايا المثلث، تجعل مقارنة هل على نحو التساوي أن زوايا المثلث أكثر أقل، فتسأل في نفسك هل هما متساويان زوايا المثلث والقائمتين، وتشك في تساويهما لأن أنت الآن لست بجازم لا تدري، وإنما عندك نسبة تصورتها، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما وهي من التصور المجرد أيضا، لأنك لم تقم البرهان ولم يثبت لديك بالجزم واليقين أن هناك نسبة تساوي. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي هذه الحالة الجديدة إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. أدركت أن نسبة الزوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذه النسبة مطابقة للواقع، في الواقع هكذا أنت برهنت لديك وفي الواقع هكذا، فالنسبة التي برهنتها وأثبتتها مطابقة للنسبة التي هي في الواقع المستلزم. فإذا حصل منك هذا الإدراك أن هذا الشيء مطابق للواقع، ماذا يستلزم؟ المستلزم لحكم النفس، تحكم وبأن هناك نسبة التساوي وإذعانها، أحسن تذعن بهذا المعنى، يعني لا يمكن أن تفر وأن تتخلى عن هذا الشيء وتصديقها بالمطابقة، تصدق بأن هناك هذه النسبة مطابقة للواقع، للنسبة الواقعية. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع، أن النسبة في هذه الجملة، نسبة التساوي بين الزاويتين القائمتين وزوايا المثلث، هذه مطابقة للنسبة في الواقع، فإن في الواقع زوايا المثلث تساوي الزاويتين القائمتين، هذه صورة المطابقة التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق، لأنه حصل لديك جزم لما أدركت نسبة التساوي، لزم منه أن تجزم، لأنه إدراك نسبة التساوي، هذا الإدراك يستلزم تصديق النفس. لما أدركت وشفت أن هذه النسبة مطابقة للنسبة التي في الواقع، إيش صار عندك؟ صار عندك تصديق وجزم. فتلاحظوا أن تصديق هذا الشيء استلزمه الإدراك، لما أدركت نسبة التساوي صار جزم، استلزم ذلك أن تجزم. تسمية سمينا هذا الإدراك، لما أدركت نسبة التساوي سميناه تصديق، وإلا هو إدراك استتبع تصديق، تلازمه التصديق، سمينا هذا الشيء هذا الإدراك تصديق، تسمية للشيء باسم لازمه، لأن لازمه أننا صدقنا، قال تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه، لأنه إذا إحنا رأينا أن هذه أدركنا نسبة التساوي بعد لا بد من التصديق، ما يمكن أنه بعد ما نصدق. لو علمت شخص أخبرك أن زيد جاء وبحثت رأيت زيد، فرأيت أن النسبة التي في الخبر الذي أخبرك الشخص به نسبة المجيء إلى زيد مطابقة للواقع لأن رأيت زيد، فهل تملك أنه ما تصدق تقول أنا لا أصدق لأن زيد جاء؟ ما يمكن، لأن لازم علمك وإدراكك أن النسبة في الخبر مطابقة للواقع لابد أن تجزم بالنسبة الموجودة في الخبر، لابد أن تصدق، فسمينا الإدراك إدراك تطابق، سمينا تصديق، وإلا التصديق هو لازم الإدراك. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين هذا إدراك إيش؟ أشياء مفردة، وإدراك النسب التي لم يحصل فيه تصديق وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها باعتبار أن نسبة التساوي لم قبل حصول الجزم كلها تصورات مجردة. لا يتبعها حكم وتصديق نقول وجزم وإذعان. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح، نحن أدركنا أن فيه تساوي، لكن لا بعد ذلك أدركنا هذا التساوي صحيح مطابق للواقع، واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني هو الواقع. معنى أقول لك مثلا هذا الشيء ثابت في الحقيقة، ثابت في الواقع، ثابت في نفس الأمر، كلها عبارات تؤدي نفس المعنى، فهو تصديق لأن فيه تصور مع جازم. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، يعني التصديق ليس يتعلق فقط بالإثبات. الآن لما مثلا قال لك شخص أن زيد جاء، أنت تصورت المجيء وتصورت عدم المجيء، ذهبت إلى بيته وسألت، قالوا لا هو في السفر، اتصلت به بالتليفون في مكان الذي هو موجود فيه في البلاد الأجنبية فكلمك فعلمت أنه لم يأتي، صار عندك جزم بأنه لم يأتي. أولا تصورت أنه ممكن جاء وممكن ما جاء، فتصورك لمجيئه تصور مجرد، تصورك لعدم مجيئه تصور مجرد. لما بحثت إن علمت أن المجيء مطابق للواقع وجزمت بالمجيء، هذا تصور بوقوع النسبة، نسبة المجيء إليه. إذا بحثت ووجدت أنه لم يجئ، إذن صار عندك تصديق بعدم وقوع النسبة، أن النسبة نسبة المجيء إليه لم تقع. لذلك يقول وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر نسبة المجيء إلى زيد غير مطابقة للواقع، ما جاء، فصار عندك جزم بأنه لم يأتي، فهذا تصديق أيضا، فهذا الإدراك تصديق. تنبيه: إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور، لما نقول تصور أو نقول إدراك، أدركنا المثلث، أقول لك هل تتخيل المثلث؟ هل تدرك معنى المثلث؟ تقول نعم أدرك معنى المثلث. والعلم: هل تعلم بمعنى المثلث؟ تقول نعم أعلم بمعنى المثلث. إدراك، تصور، علم، كلها ألفاظ لمعنى واحد، وهو حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضا تصور، لكن إيش؟ فيه جزم، ولكنه تصور يستتبع الحكم. لما تصورت وأدركت أن هذا مطابق للواقع جزمت، وقناعة صار عندك قناعة بأن هذا واقع، وتصديقها يستتبع أيضا تصديقها، تصديق النفس بأن هذه النسبة واقعية. وإن إذن التصور تصور والتصديق تصور أيضا، كل منهما تصور، كل منهما حضور صورة الشيء عند العقل. غاية الأمر أن التصديق فيه جزم. فلماذا قلنا أن هذا تصديق مع أنه تصور أيضا؟ يقول: وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد، يعني الذي ليس فيه جزم، أي غير المستتبع للحكم، يعني لا يستتبعه جزم، وبين التصور المستتبع له الذي يستتبعه جزم، حتى نميز بين الاثنين، سمي الأول تصورا لأنه تصور محض لا شيء معه، خالص ساذج. ساذج احنا نسميه سادة، ما نقول هذا قماش سادة، سادة ساذج نفس الشيء، يعني بسيط، نقول هذا فلان ساذج، هذا ساذج لا لا ساذج من الأغلاط الشائعة، لأن ساذج هو معرب سادة، سادة أصل كلمة فارسية سادة، عربت ساذج. كذلك طازج، ما نقول طازج، الفواكه الطازجة مو الطازجة، لأنه من تازة، تازة في الفارسي. فبالنسبة إلى سادة يعني بسيط، ما لون واحد، لكن إذا في ألوان نقول مو سادة، يعني مو بسيط، نقول هذا فلان سادة، هذا ساذج، هذا بسيط في نفس المعنى. فهنا إيش ساذج؟ يعني شيء واحد بسيط فقط، تصور مجرد، فيستحق إطلاق، يستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من خلقين، فقط تصور، لأنه تصور ساذج. وسمي الثاني تصديقا، الذي تصور مع جزم، لأنه يستتبع الحكم، لأن تصور يستتبع الحكم والتصديق، بعد أن نتصور وندرك النسبة المطابقة نصدق. كما قلنا تسمية للشيء باسم لازم، هو تصور لكن لأن يلزم منه تصديق سميناه تصديق، سميناه باسم اللازم، وإلا هو تصور. أما إذا قيل التصور المطلق، سؤال: ما الفرق بين التصور المجرد والتصور المطلق؟ التصور المجرد يعني الذي لا معه، ليس معه شيء. التصور المجرد يعني الذي ليس معه، تصور فقط لا شيء معه. التصور المطلق يعني تصور، احنا نقول تصور سواء كان معه جزم او ليس معه. التصور المطلق يعم تصديق ويعم تصور المجرد، لانه نقول تصور ما نقيد بشيء، مثل ما يقولون تارة بشرط شيء وتارة بشرط لا، وتارة لا بشرط. بشرط شيء يعني نقول تصور بشرط أن يكون معه جزم، هذا تصديق بشرط شيء، تصور بشرط شيء. بشرط لا يعني التصور بشرط أنه لا يكون معه جزم، هذا نسميه تصور بشرط لا، بشرط النماوية جزم، هذا التصور مجرد. تصور لا بشرط، ما في شرط، وهو تصور سواء كان ويا جزم فهو تصديق، سواء كان ما ويا جزم فهو تصور مجرد. التصور الذي هو لا بشرط شيء مطلق مو مشترك ويا أي شيء، هذا يعم الاثنين. فنقول التصور المطلق ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى تصور مجرد وإلى تصديق. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم، التصور المطلق يعني العلم، وما يساوق يعني يساوي في نفس المعنى الإدراك، فيعم كلا التصورين. التصور المطلق يشمل التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم الذي هو التصديق. في تعبير آخر، التصور العلم ينقسم إلى تصور يعني إدراك الشيء بدون جزم، وإلى تطبيق يعني إدراك الشيء مع جزم. ولذلك عبارة الحاشية: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديقه، إذا في إذعان في النسبة، جاء زيد أذعنت بالنسبة وحكمت وجزم تصديق، وإلا إذا ما في إذعان فتصور. هذه عبارة الحاشية، إن شاء الله نتفضل. ثم يقول: بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ما هي الأشياء التي نتصورها؟ يتعلق يعني ما هي الأشياء التي نتصورها، وما هي الأشياء التي نصدق بها؟ قال: ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، فقط شيء واحد نصدق به وهو النسبة في الجملة الخبرية. جملة خبرية يعني إخبار، نخبرك عن قضية حدثت، جاء زيد. نسبة المجيء إلى زيد عند الحكم عندما نحكم بها والإذعان بمطابقتها للواقع، أذعننا أنها إيش؟ جاء زيد، أن هذه النسبة مطابقة للواقع، أو النسبة مطابقة، أنت قلت جاء زيد لكنه قطعا وجزما لم يجد، هذه إيش؟ هذه تصديق الإذعان بالنسبة. جملة خبرية مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، إخبار فيه نسبة بين شيئين جزمنا بها، هذا التصديق فقط، ما له موضوع ثاني، لا يمكن التصديق بغير هالشيء. أما التصور فيتعلق بأحد أمور أربعة. المفرد، المفرد هو الذي يعبر عنه النحاة الاسم. الاسم نسميه، مثلا الآن أقول لك هل تتصور أسد، معنى أسد، تدرك معنى أسد؟ تقول نعم أدركت، تصورت الاسم وهو أسد، قال من اسم وفعل، وهو يسمون الفعل عند النحاة، يسمون المناطق كلمة. ضرب، هل تتصور معنى ضرب؟ تقول نعم هذا تصور. وحرف، هل تتصور معنى من الابتداء يعني على الاستعلاء؟ تقول نعم، هذه يسمونها المناطق أداة. النحاة يقولون اسم، المناطق يقولون مفرد، النحاة يقولون فعل، المناطق يقولون كلمة، النحاة يقولون حرف، المناطق يقولون أداة. هذا الشيء الأول يعني المفردات. الشيء الثاني النسبة في الخبر، في خبر وفي نسبة لكن ما فيه جزم، هذا تصديق تصور أيضا. قال عند الشك فيها أو توهمها، الشك يعني جاء زيد أو لم يأتي، النسبة 50%، 50% جاء و50% لم يأتي، هذا شك. عندما أشك يعني ما أقدر أرجح جاء أو لم يأتي، هذا تصور. التوهم، لا أغلب الظن جاء، يعني 70% جاء. عدم المجيء كم النسبة؟ 30%. الشيء الذي هو أكثر من النص إيش؟ ماذا أقول له؟ ظن، أنا أظن أن زيد جاء، لأن نسبة مجيئه 70%، هذا إذا زاد على النص يسمى ظن. إذا أقل من النص، لا أنا 30% أن زيد جاء، ماذا يقولون؟ توهم. الشك 50% و50%، التوهم أقل من 50%، أقل توهم، الظن أكثر من 50%، اليقين 100%. الاحتمال، احتمال يشمل توهم 30% محتمل. زيد جاء أقول لك ترى أنا 30% بس عندي، تقول لي لكن محتمل. أقول لك لا ترى 50%، تقول لكن محتمل جاء وما جاء، أقول محتمل. تقول زيد جاء أقول أنا أظن 70%، تقول إذا محتمل جاء. فالمحتمل يعني الذي يقابل غير المحتمل، إما نعم أو لا،
بجانب الشك يعني.
الشك والوهم واليقين والظن هذا محتمل، اليقين مو محتمل. هل محتمل أن أنت موجود؟ أنت موجود، محتمل أو مو محتمل؟ قطعا موجود، تحتمل أن أنت موجود. إذا تحتمل الوجود يعني تحتمل، عاد تقول محتمل أنا موجود، محتمل مو موجود، هكذا. لا، لا تقول ذلك لأنك متيقن بوجود نفسك، تقول قطعا وجزما أنا موجود.
الصبان أيضا يشمل مثل ما
بيمر علينا التصديق قد يكون الظن تصديق يسمى ظن لأن التصور الشك والوهم الوهم أضعف من الشك لأن أقل من 50% ثم 50% الشك هذين تصور ثم الظن واليقين هذه تصديق بيمر علينا الظن واليقين لذلك يقول عند الشك في النسبة 50% جاء أو توهم النسبة 30% جاء حيث لا تصديق كتصورنا لنسبة السكنة إلى المريخ عندما مثلا عندما يقال المريخ مسكون هل المريخ مسكون؟ يعني يمكن بعضنا يقول 30% مسكون بعضنا يقول 50% لكن هل نظن بسكنة؟ لا ما نظن فهذا ايش؟ النسبة نسبة تصورية تصور النسبة في الإنشاء الإنشائيات يعني طلب أمر نهي استفهام دعاء تمني لما واحد يقول ليت الشباب يعود نقول أنت متأكد؟ ما في متأكد يقول أنا أتمنى تمنى هذا ما في بعد تأكد من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام لاحظوا هذا السبب لماذا ما فيه جزم لما أقول لك اقرأ الدرس متى يحصل عندي جزم لأن نسبة القراءة إليك إذا علمت أنها مطابقة للواقع هناك نسبة في الواقع فتطابقتها جاء زيد أنا قلت جاء زيد هذه النسبة كلامية النسبة الكلامية لما ذهبت ورأيت زيد في بيته طابقت النسبة الواقعية فصار عندي جزم لكن بالنسبة إذا أقول لك اقرأ في الواقع ما في نسبة القراءة إليك فقط نسبة كلامية أنا أريد أن تحقق القراءة في الواقع إلى الآن ما تحققت منك القراءة فإذا في الواقع ما في نسبة حتى يصير تطابق فإذا ما صار التطابق لم يصبح هناك جزم فإذا ما في جزم ما في تصديق لذلك يقول هذه الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام فقط واقعها كلامي نسبتها كلامية وإلا في الخارج ما في قراءة تحققت منك فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام فإذا ما في مطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية فلا تصديق ولا إدعان المركب الناقص المركب الناقص أيضا هذا يحصل فيه تصور إيش معنى مركب ناقص؟ يعني أكثر من كلمة لكن هذا مركب معنى مركب أكثر من كلمة لكن ناقص يعني لا يحصل السكوت عليه لا يفيد فائدة تامة غلام زيد المضاف والمضاف إليه مركب لأن أكثر من كلمة لكن ناقص لأنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليه لو جئت إليك وقلت غلام زيد هل استفدت شيئا من كلامي هل فهمت شيء ما فهمت شيء يحسن السكوت عليه فإذا تم ما حصلت فهنا هذا تصور حصل عندك تصور أن غلام زيد حصل له شيء لكن ماذا حصل لا تعلم فما حصل لديك جزم كذلك الصفة والموصوف أقول لك رجل مؤمن رجل مؤمن ماذا فيه ماذا حدث أقول لك زيد الكريم زيد الكريم ماذا حدث له فالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف الذي اتصل به شيء يتمم معناه مثل طالعا جبلا طالع جبلا ايش في جاء ذهب سقط ما في اخبار يحسن السكوت عليه والموصول وصلته الذي اكرمته لا يحسن السكوت عليها والصفة والموصول زيد الكريم وكل واحد من طرف الجملة الشرطية الجملة الشرطية جملة الشرط إن جاء زيد، أقول لك إن جاء زيد هل استفدت فائدة؟ أقول لك أكرمته. هني أيضا أكرمته لماذا هي لا يحصل فيها؟ لأنها جزء الجملة الشرطية. تارة ننظر نقول أكرمت زيدا، إن جاء زيدا، إن جاء زيد أكرمت عمرا. أكرمت عمرا جملة خبرية هي، لو كانت لوحدها لكان ممكن تكون فيها تصديق. تخبر أكرمت عمرا، تبحث في الخارج تسأل عمرا هل أكرمك زيد، أكرمك فلان، يقول نعم فتجزم. لكن هنا أنا علقتها على شيء، إن جاء زيد. فإذا إن جاء زيد أكرمت عمرا، إكرام عمر ليس له نسبة في الخارج لأنه لم يأتي، لم يأتي زيد. بعد المسألة مسألة ستحدث في المستقبل، فإذا النسبة واقعية ليست هنا. فإذا نسبة واقعية ليست موجودة، ما حصل مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الواقعية، فلا تصديق ولا جزم. لذلك يقول وكل واحد، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، يعني جملة الشرط وجملة الجزاء أو الجواب إلى آخر المركبات الناقصة، كل مركب ناقص التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا، غلام زيد مضاف ومضاف إليه ما في إذعان وجزم. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا نعمة الله معلوم تصوري، والجزاء لا تحصوها معلوم تصوري أيضا. فإن قلت لا تحصوها هذا خبر، أنتم لا تحصون نعم الله، تجزم بهذا أو لا تجزم؟ نجزم. لماذا قال تصوري؟ قال وإنما كان معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، لأننا علقنا إن تعدوا لا تحصون، إن تعدوا لا تحصون. فإلى الآن أنت ما عدد، أنا أقول جرب عد فلا تحصي، فإذا لم تعد لا تدري أنك تحصي أم لا. نعم أنت يحصل عندك تصدير بسبب آخر وهو أن هذا إخبار من الله، شيء آخر. نحن نتكلم في الجملة بما هي هي، وهذا لازم نلتفت إليه. الآن لما إحنا في المنطق نتكلم في الجملة بما هي هي بغض النظر عن المخبر، وهذا بيمر علينا. الجملة الخبرية الإخبار نقول هي التي تحتمل الصدق والكذب. فإذا قلنا جاء زيد يحتمل جاء ويحتمل ما جاء، صحيح؟ تحتمل أن تكون صادقة يعني مطابقة للواقع، وتحتمل أن تكون كاذبة يعني ليست مطابقة للواقع. فإذا قال هذا الكلام الله سبحانه وتعالى أو المعصوم عليه السلام، هل تحتمل الصدق والكذب؟ لا، صادقة حتما. نقول لا، نحن نتكلم في الجملة بما هي هي بغض النظر عن القائل. بما هي هي لو لم تكن صادرة من الله سبحانه أو من المعصوم عليه السلام، هي في حد ذاتها تحتمل الصدق والكذب، هذا الذي نقصده نحن. هنا لا تحصوها كذلك لأنها معلقة على شيء لم يقع هذا الشيء، فلا ندري بمطابقتها للواقع لأنه لا نسبة واقعية موجودة. قال وإلا ففي أنفسهما، يعني نفس فعل الشر جملة الشر ونفس جملة الجزاء، لولاها لولا أنهما وقعا في الجملة الشرطية، كل منهما معلوم تصديقي، لأن الجملة خبرية نحن نجزم بها. وقوله نعمة الله أو نعمة الله، تعد نعمة الله مضاف ومضاف إليه، معلوم تصوري مضاف. بس هذه، بس لما نقول نعمة الله معلوم تصوري مضاف، ومجموع الجملة كلها، يعني تارة نتكلم في جملة الشرط على حدة معلوم تصوري، جملة الجزاء على حدة معلوم تصوري، جزء من جملة الشر نعمة الله مضاف ومضاف إليه معلوم تصوري، كل الجملة شرط والجزاء تصديقي، لأننا نجزم إن عز نعمة الله لنحصي، ومجموع الجملة معلوم تصديقي. إن شاء الله هذا متضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.